بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحضور الكريم، الإخوة والأخوات، أهلا بكم ومرحبا، ومع المجلس الثامن من مجالس قراءة وسماع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وللتنبيه أننا نقرأ هذه المرة للمرة الأولى، لأن هناك قراءة مستمرة يوميا للمرة الثانية، وقد وصلنا للمجلس التاسع فيها، وهو متأخر عن هذا المجلس تقريبا بستين حديثا. فنحن نقرأ هذا للمرة الأولى، لمن فاته شيء يستطيع أن يستدركه معنا في المجالس الثانية. نقرأ يوميا في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت القاهرة كما تعلمون في تمام الساعة الواحدة، وبتوقيت جاكرتا في تمام الساعة السابعة لمن يتابعوننا من إخواننا من إندونيسيا. أما هذا المجلس فهو للمرة الأولى، وقد وصلنا للحديث رقم 700. وقبل أن نبدأ في القراءة، أود أن أذكركم وأذكر نفسي بتجديد النية، وأن نحتسب هذه المجالس عند الله تبارك وتعالى، لعل الله جل وعلا أن يذكرنا بأسمائنا في الملأ الأعلى، وأن نحظى ببشريات النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، فهي بشريات لكم، فهنيئا لكم بهذه المجالس الطيبة. ثانيا، ألا تبخلوا على أنفسكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالبخيل من سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ولم يصلي عليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم كرماء فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد، خاصة ونحن في يوم مبارك وفي ساعة مباركة في عصر يوم الجمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالسند المتصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب الدعاء عند الكرب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنتي. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد بن أبي بكر بن أبي بكرة قال حدثنا راشد وأبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف عني. دعاء باب دعاء باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبتي، أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واخذر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. قال حدثنا علي عن خلف بن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس عن أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال: تدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده، دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به أجاب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال أبو بكر للنبي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. من يقوم يا إخواننا القراء من القراء؟ الشيخ حسام، الشيخ محمد.
نعم يا شيخ،
تفضل يا شيخ محمد. بالنسبة ل جزاكم الله خير، بالنسبة للإخوة على اليوتيوب يسمعون، هل تسمعون الآن جيدا؟ الصوت جيد؟
نبدأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بإسنادكم تصل إلى المصنف. قال: باب إذا خاف السلطان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا تمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه، إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرض علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنهال
محمد قال ثاني مرة ثانية الحديث يا شيخ محمد. حدثنا محمد بن عبيد مرة ثانية
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا سمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرض علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك أن يسطو بك فقل الله الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ثلاث مرات. قال حدثنا موسى قال حدثنا سكين ابن عبد العزيز بن قيس اخبرني ابي ان ابن عباس حدثه قال من نزل به هم او غم او كرب او خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له اسالك بلا اله الا انت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم واسالك بلا اله الا انت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم واسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير ثم سل الله حاجتك باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. حدث قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل ناديا قال أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس باسم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال إذا نكثر قال الله أكثر. قال حدثنا ابن شهاب
وهذا يبين أن وهذا يبين لنا
نعم.
أن الداعي لا يخيب أبدا
نعم.
ولن يضيع دعاؤه هباء لأنه نعم. يدعو ربا كريما سبحانه وتعالى ومن يتدبر في كل آيات القرآن الكريم يسألونك ويسألونك فيأتي الجواب قل إلا في آية واحدة في قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى شفاعة أحد. فدعاء العبد بين واحدة من ثلاث إما أن يعجل الله تبارك وتعالى له ويستجب له دعوته وإما أن يدخر هذه الدعوة له في الآخرة وهي أعظم الدرجات وإما أن يدفع الله تبارك وتعالى بها عنه قضاء قدره أو سوءا قد يقع عليه ولكن شريطة أن لا يكون الدعاء إلا بخير فلا يكون بإسم ولا بقطيعة رحم. فضل شكرا
أحسنت الآن جزاك الله خيرا. قال حدثنا ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديل قال حدثني عبيد الله بن موهب عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن ينصب رجاه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها إما عجل له في الدنيا وإما ذخرها له بالآخرة ما لم يعجل. قال يا رسول الله قال يا رسول الله وما عجلته؟ قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. باب فضل الدعاء. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال حدثنا خليفة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرف العبادة الدعاء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير
عن ذر عن يسع
عن يسيع
عن يسيع نعم
يسيع قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن زر عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعوني أستجب لكم. قال حدثنا عبيد الله عن مبارك ابن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل؟ قال دعاء المرء لنفسه. قال حدثنا عباس الزرسي قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث قال أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل ابن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر والشرك فيكم أخفى من دبيب النملة. فقال أبو بكر
من دبيب النملة
وهل الشرك
أخفى من دبيب النمل؟
نعم. فقال يا أبا بكر فالشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الشرك أخفى من دبيب النمل ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. باب الدعاء عند الريح. قال حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قال كان إذا اشتدت الريح يقول اللهم لا قحا لا عقيمة. باب لا تسب الريح. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي قال لا تسب الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تصبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. باب الدعاء عند الصواعق. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بسعقتك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. باب إذا سمع الرعد. قال حدثنا بشر قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد العزيز بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. باب من سأل الله العافية. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن خمير قال سمعت سليمة ابن عامر عن أوسطة ابن إسماعيل قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسألوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الزبيري
قال حدثنا قبيصة
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الوردي عن اللجلاج عن معاذ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة قال هل تدري ما تمام النعمة قال تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار ثم مر على رجل يقول اللهم إني أسألك الصبر قال قد سألت ربك البلاء فسأله العافية ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام قال سل قال حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به فقال يا عباس سل الله العافية ثم مكثت ثلاثا ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة باب من كره الدعاء بالبلاء قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعطيني مالا فأتصدق به
اللهم لم
تعطيني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر فقال سبحان الله لا تطيقه ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس قال دخل قلت لحميد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم دخل على رجل قد جهد من المرض فكأنه فرخ منتور قال ادعو الله بشيء أو سله فجعل يقول اللهم ما أنت معذب به في الآخرة فعجله في الدنيا قال سبحان الله لا تستطيع أو قال لا تستطيع ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعا له فشفاه الله عز وجل باب من تعوذ من جهد البلاء قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال يقول الرجل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ثم يسكت فإذا قال ذلك فليقل إلا بلاء فيه علاء قال حدثنا محمد أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر قلت بأبي أنت وأمي زدني قال زدني صم يومين من كل شهر قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قوية فقال إني أجدني قوية فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني ثم قال صم ثلاثا من كل شهر باب قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرشوطة عن طلحة ابن نافع عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة ممطرة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال: هاجت ريح ممطرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي: سمعت ابن أمي عبد يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاء الله بها خيرا الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاء الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتاب، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهت. باب الغيبة وقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة ربه أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا راتبتين أو لم ييبسا. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. باب الغيبة للميت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا وفيك بركة شيخ أمين.
وبسنادك من التصل إلى الإمام البخاري رحمه الله. باب الغيبة للميت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم: إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار سائلة رجله، فقال: كلا من هذا. قالا: من جيفة حمار يا رسول الله. قال: فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت: أي عم، ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردة ثاني وعليه نمرة، فأقبل على أبي فقال ابنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكبتون، يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت: أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال: أبو اليسري كعب بن عمرو.
أبو اليسري.
قال: باب دال.
أبو اليسري كعب بن عمرو. نعم. بفتح الياء. فتح الياء.
قلت: أي أجل.
ومعنى؟
قال: أي أبتاه من هذا الرجل؟
معنى برك عليه، أي دعا له بالبركة.
بالبركة. نعم.
معنى.
مع أبي. قال: أبو اليسري كعب بن عمرو. نعم. قال: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض أو بعضهم على بعض. قال: حدثنا عبدة قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال: أدركت السلف وإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكما فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية وقال محمد والخبز:
بارك الله لكم فيها.
نعم. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية وقال محمد والخبز: إذا خبزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه. محمد بن زياد وأصحابه.
هذا الحديث يعني حقيقة يحتاج إلى وقفات كثيرة، ولكن لضيق الوقت انظروا إلى حال السلف في حياتهم كيف كانوا في معاملتهم مع بعضهم. وهذه الحالة أنا قد عاصرتها ورأيتها في مصر، أن الناس كانوا يأخذ أحدهم طعام صاحبه من على النار لضيفه، وكان صاحب الطعام يسعد سعادة. الإخوة باليوتيوب، هل تسمعون الصوت؟ هل تسمعون جيدا؟ أقول أن هذه هي أخلاق السلف، وقد عاش عليها الأجداد كثيرا، وقد عاصرت هذا ورأيته بعيني، أن بعض الناس كان يأتيه الضيف وليس عنده ما يكرم به ضيفه، فيذهب إلى بيت جاره يأخذ ما عنده من الطعام، سواء كان على النار يطهى أو كان قد تم وأعد، فيأخذ إكراما لضيفه. وكان الناس يستلفون، أنتم تعرفون السلف، بعض الأخوة من المغرب أو من إندونيسيا، معنى السلف أن يأخذ الجار من جاره بعض الأشياء إعارة ثم يردها إليه بعد ذلك. فكانوا يستلفون من بعض الخبز، يأتيه جاره فيقول: أعطني عدد كذا 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 من الخبز، فيدخل على البيت حتى وإن كان الجار بدون استئذانه. فكانوا يعرفون أماكن الطعام في بيوت بعضهم البعض، وهذا من الكرم، وهذه من الأخوة، وهذا من قوة الصلة بينهم. يأخذ الطعام من بيته يطعم جاره، ولربما هذا صاحب الطعام ربما ليس عنده إلا هذا الطعام في هذه الليلة، ولكن هذه كانت أخلاق السلف. قال محمد بن زياد: أدركت السلف وهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل الضيف على أحدهم وقدر أحدهم على النار فيأخذه، وصاحب القدر لا يحزن ولا يتأسف ولا يضجر ولا يتهمه باتهامات ربما نسمعها الآن، فحينما يعلم فيقول: أخذت القدر لضيفي، فيقول: بارك الله لكم فيها، ويدعو له، وكانوا يأخذون الخبز. ما أكرم هذه الأخلاق وما أعظمها، وقد غابت من حياة المسلمين، وقد عاد الله تبارك وتعالى على قوم وجعلهم ممن يكذبون بالدين في سورة الماعون، سورة عظيمة تحتاج إلى دراسة، والله يا إخوة تحتاج إلى دراسة بدقة. أرأيت الذي يكذب بالدين وكأن من تكذيب الدين ما جاء بعد ذلك. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي أن الجار الذي يمنع جاره الماعون وهي الإبرة والمعلقة والفأس والمكتل وكل الأدوات التي يمكن أن يستعين بها على حياته، إذا منعها الجار من جاري فذلك من باب تكذيب الدين ومن صفات المنافقين أعذنا الله وإياكم. فانظروا إلى هذه الحالة ما أجملها لو عادت في حياتنا لهذا الكرم وبهذا السخاء وبهذا الحب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. تفضل شيخ حسام. إيه نعم. نعم جزاك الله خير، احسن الله اليك، تفضل.
قال باب اكرام الضيف واختلافه اياه فاته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن ابي حاتم عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم تبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت للصبيان، فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها
نعم تمام فهيئت طعامها
نعم هيئت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، وأنزل الله قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
أحسنت جزاكم الله خيرا. وهنا أخوة في هذا الحديث أيضا يعني هذا من الكرم من إكرام الضيف، أتاه ضيف قال النبي من يضيف هذا، فقام رجل من الأنصار وقال لامرأته كما في الوصية أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تسمعون يا إخوة؟ إلى آخر الحديث، إلى أن قال لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. وهنا نثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى، ولكن ضحكا يليق بجلاله وكماله وجلاله، ليس كضحك أحدنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أن نؤمن به كما بين ربنا تبارك وتعالى وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه به، فنحن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن ضحك الله جل وعلا ليس كضحك أحدنا، ليس كضحك الحوادث، ليس كمثله شيء، وهو ليس كضحك الحوادث، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم تفضل يا أخي.
باب جائزة الضيف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال باب الضيافة ثلاثة أيام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. قال باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يخرجه. باب إذا أصبح بفنائه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المفدام أبي كريمة الشامي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء، فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. باب إذا أصبح الضيف محروما. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجر الآخر في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما ثم جاء. فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأد موؤودة في الجاهلية، أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أقل؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتينا. وقال لامرأتي: آتينا بطعام. فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيه، فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها وإن تبارها.
إن المرأة خلقت من ضلع، كسر الضاد وحط اللام، من ضلع.
قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة، فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاة. فقال: قل ولا أهولنك فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. قال: باب نفقة الرجل على أهله. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. قال قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر فقال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك قال عندي آخر قال ضعه في سبيل الله وهو أخصها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة دنانير دينارا أعطيته مسكينا ودينارا أعطيته في رقبة ودينارا أنفقته في سبيل الله ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته إلى في امرأته. قال
حدثنا في امرأته
هي عندي غير محركة أنا الناس
نعم
لكي باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى تجعل في فم امرأتك فما تجعل في فم امرأتك. باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأعربي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له.
هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي تبين صفة النزول لله تبارك وتعالى وأنه يتنزل جل جلاله في كل ليلة إلى السماء الدنيا. كذلك نؤمن بهذا التنزل بهذه الصفة التي وصف الله بها نفسه ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن الله جل جلاله يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله وجماله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، فلا نقول كيف ينزل ولا نفي، بل نثبت ذلك لله تبارك وتعالى نزولا يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك في سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل أو تكييف أو تحريف أو تكييف. وهذه من الفضائل العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا، أن الله يتنزل ويتودد إلى عباده وهم يغطون في النوم غطيطا وهم نيام، ينزل إليهم ويقول ماذا تريد، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من كذا، هل من كذا. هو يطلب منك أن تطلب حاجتك، والله هو أكرم الأكرمين يقضيها لك وهو على كل شيء قدير. ولكن العباد يغفلون عن ذلك ويغفلون عن مصالحهم ويتجاهلون ذلك. وبعض الناس من ينكر ذلك إلا أنه من كانت عنده حاجة فعليه أن يتوجه إلى الله جل وعلا في هذا الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل، والله ينادي عليك وهو أكرم وأعظم من أن يرد يديك صفرا خائبتين. نتوقف عند هذا الباب، عند الباب 321، باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. نتوقف عند هذا الحديث وعند هذا الباب، والحديث رقم 754 على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الجمعة القادمة.
شيخنا
تفضل.
الحديث 583.
إيه نعم، جزاك الله خير يا شيخ محمد. قبل أن نختم يعني تعلمون أننا توقفنا عند هذا الحديث عند هذا الباب، ولكن قبل أن نختم في حديث مر معنا لو ترجعون إليه سريعا، باب حديث رقم 583. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم جدا، والكتاب كله رائع، وأتمنى لو تقرؤون هذا الكتاب في بيوتكم على أبنائكم وعلى زوجاتكم مرات ومرات ومرات، فما أحوجنا لهذه الأخلاق ولهذه الأدب. هذا الحديث حقيقة يحتاج إلى وقت طويل، ولكن بإيجاز شديد، في باب التؤدة في الأمور. الباب اسمه باب التؤدة في الأمور، باب 226، والحديث رقم 583. الحديث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له. أبو هلال يقول حدثنا الحسن، وهو الحسن البصري، المراد بالحسن هنا هو الحسن البصري، أن رجلا من الناس توفي وكان عنده مولا، وهذا الرجل كان عنده ولد صغير، فأوصى مولاه بولده، قال له استوصي بولدي خيرا، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه، وفي نسخة فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، يعني لم يقصر معه في خدمته وفي رعايته وفي تربيته حتى بلغ هذا الولد وزوجه هذا المولى، ولكن المولى زوجه من أحد محارمه، زوجه من ابنته أو من أخته مثلا. فقال له لما تزوج هذا الولد بعدما كبر وترعرع وشب وتزوج، قال لمولاه قال جهزني أطلب العلم، أريد منك أن تساعدني وأن تجهزني حتى أنطلق لأتعلم العلم. فجهزه فأوصل فأتى عالما، هذا الشاب قبل أن ينطلق أتى عالما فسأله، قال سأل العالم فقال أوصني أنا أريد أن أنطلق لأتعلم فقل لي شيئا، فقال إذا أردت أن تنطلق فأتني أعلمك شيئا. فلما أراد هذا الولد أن يخرج لطلب العلم ذهب إلى هذا العالم، وهنا بيان فضل العلم على غيره، وبيان فضل العلم على العبادة، على عبادة النوافل، وبيان فضل العالم على العابد. فلما أتاه قال له العالم ثلاث كلمات، هذه الكلمات اجعلها أمام عينيك في جميع حياتك وفي جميع حالاتك، قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن أي الحسن البصري في هذا الخير كله، يعني في هذه الوصية المكونة من ثلاث كلمات، اتق الله واصبر، اتق الله واصبر ولا تستعجل. فجاء لا يكاد ينساهن، هذا الغلام وضع هذه الكلمات في أذنيه وأمس عض عليها بالنواجذ، لم ينس هذه الكلمات، وخرج قضى فترة طويلة ثم عاد إلى بيته. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرء، وجد في بيته امرأته نائمة ورجل آخر نائم معها في نفس المكان إلا أنه بعيد عنها، ففي حيرة من أمره، من هذا وماذا يفعل وما الذي جاء به؟ امرأته نائمة، قال والله ما أدري ما أنتظر بهذا، أنا منتظر إيه؟ فخرج من بيته إلى راحلته وجاء بالسيف ووقف عند رأس الرجل، قال ما أنتظر بهذا؟ فرجع إلى راحلته مرة، فلما أراد أن يأخذ السيف ذكره فرجع إليه ثلاث مرات يتردد بين السيف وبين الرجل النائم، فلما رآه وسب إليه فعانقه وقبله. هذا الرجل استيقظ فعانقه هذا الولد وقبله، هذا الرجل الذي رآه هو مولاه مولى أبيه الذي قام بتربيته وخدمته، وسأله هذا المولى، سأل الولد قال ما أصبت بعدي، انت حصلت ايه، حصل لك ايه، اخبرك ايه، احكي لي ماذا. قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليل بين السيف وبين رأسك 3 مرات، 3 مرات أتردد في قتلك، أذهب إلى السيف وأرجع إليك، أذهب إلى السيف وأرجع إليك، أذهب إلى السيف وأرجع إليك 3 مرات ترددا عليك، فحجزني ما أصبت من العلم. الذي منعني من قتلك ومن إراقة دمك هو ما أصبته من العلم في تلك، ما أصبته من العلم عن قتلك. الذي حجزه عن قتل هذا الرجل الوصية التي تعلمها قبل أن ينطلق ليتعلم العلم، وهي اتق الله واصبر ولا تستعجل. فتقوى الله تبارك وتعالى هي رأس الأمر، والقرآن له عنها حديث كبير مطول، والصبر كذلك. وفي سورة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك العجلة فيها الندامة، فلو استعجل هذا الولد هذا الشاب في بادئ الأمر وقتل هذا الرجل لقتل صهره ولتلطخت يده بدمه، ولكنه لم يستعجل وعمل بوصية العالم الذي أوصاه ألا يستعجل واطمأن، فتبين له أنه صهره فلم يقتله ولم تتلطخ يده بدمه. وعند بعض أهل العلم قالوا أن الذي رآه نائم عند زوجته هو ولده قد كبر وشب، ولكن الراجح والله أعلم أنه مولى أبيه الذي قام على تربيته كان قد زوجه ابنته أو زوجه أخته، فهي بالنسبة له من أحد المحارم، ولكن عصمه من الدماء وعصمه من الفتنة أنه التزم الوصية التي تعلمها من شيخه في بادئ الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفهمنا وإياكم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بكم في الجمعة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. الله يخليك.
اليوم يعني مكتب كثيرا على صفات الله يعني.